الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الله تبارك وتعالى أخبر عن مسجد الضرار الذي بناه المنافقون فقال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والمقصود بهذا البنيان الذي أسس هو مسجد الضرار. ثم قال الله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. هذا المسجد الذي بنوه يعني المنافقون بنوه لغرض فاسد، هذا الغرض الفاسد كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فالله تعالى قال: لا يزال بنيانهم، هذا البنيان لا يزال، وهذا يدل على الاستمرار. ذلك المسجد لما بنوه لغرض فاسد جعله الله سببا لبقاء النفاق في قلوبهم ما دامت قلوبهم في أجسادهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا المسجد يعني الذي بنوه ريبة في قلوبهم، نفاقا شكا في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم. الريبة اسم من الريب، وهو ما تضطرب فيه النفس ويتردد فيه الوهم، هذا هو الريب. الريب الشك الحيرة. ولذلك قال قوم صالح منكرين دعوته إياهم إلى عبادة الله، قالوا له: وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. فالظاهر أن ارتيابهم هنا فيه قوله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا المسجد الذي بنوه ريبة، منذ أن بنوه شكا نفاقا في قلوبهم، ذلك لسوء نيتهم، كانوا يخافون أن يطلع الله تعالى على هذا الفعل وأن يطلع الله رسوله على مقاصدهم السوء، مقاصدهم السيئة، كانوا يخافون أن يطلع الله نبيه على مقاصدهم السوء، وكان ذلك شأن إخوانهم. وذلك قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. وقال: يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. إذن هذا البنيان الذي بنوه المسجد الذي بنوه مسجد الضرار لا يزال ريبة في قلوبهم، لا يزال شكا اضطرابا نفسيا في قلوبهم، زاد النفاق عندهم. ولذلك نقول أيها الإخوة إن الأفعال السيئة تزيد الإنسان خبثا، الأفعال السيئة إذا لم يتب منها تزيد الإنسان شرا، والشر في الإنسان إذا ازدادت أفعاله فإنه يتصاعد شيئا فشيئا. يعني ابن عاشور يقول: ذلك المسجد لما بنوه لغرض فاسد كان ذلك البناء اللي بني لغرض فاسد سببا لبقاء النفاق في قلوبهم ما دامت قلوبهم في أجسادهم. يعني مجرد أن بنوا مسجدا للكفر والتفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، مجرد هذه النية جعلت النفاق باقيا في قلوبهم. فالأعمال السيئة أيها الإخوة تزيد الإنسان خبثا والعياذ بالله. يعني المعصية لها أثر. شوف، ممكن واحد يعصي معصية عارضة، هذه المعصية العارضة لا تؤثر كثيرا في قلبه، خاصة إذا تاب وناب وخلص صقل قلبه، معصية عارضة. لكن لا، في فرق بين المعصية العارضة وبين المعصية الدائمة. المعصية الدائمة شوف، عصى الله مرة وما تاب، وثانية وثالثة ورابعة، تتحول هذه المعصية من فعل عارض إلى سلوك دائم. وإذا أصبحت سلوكا دائما أيها الإخوة يغطى على القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. العبد إذا أذنب ذنبا فتاب إلى الله واستغفر منه صقل قلبه. قال فإن لم يتب إلى الله ولم يستغفر قال نكت في قلبي نكتة سوداء، نكتة أخرى، قال حتى يعلو القلب الران، لا يرى الحق، لا يسمع الحق، لا يستجيب للحق. والسبب يعني ما السبب أن هذا الرجل على قلبه الران اللي هو شيء يغطي القلب، غطى قلبه بأي لأي شيء؟ ما السبب؟ السبب المعصية الأولى والثانية والثالثة والرابعة. فالمعاصي أيها الإخوة سبب لبقاء الشر في القلب، وكلما ازداد الإنسان من أفعال السوء ازداد كذلك خبثا. شوف المنافق عنده نفاق، عمل عمل خبيث في أمة الإسلام ازداد نفاقه، عمل ثالث رابع خامس وهكذا. فلذلك كان سببا بناء هذا المسجد اللي الذي بنوه للكفر، بنوه للتفريق بين المؤمنين، كان سببا لبقاء النفاق في قلوبهم. لماذا العلماء يا إخواني يقولون المعاصي بريد الكفر؟ المعاصي بريد الكفر. إيش المعاصي بريد الكفر؟ الطريق إلى الكفر المعصية. وإن كانت المعصية أيها الإخوة في النظر قد تعد صغيرة، مش اللي بيفعل المعصية الصغيرة يعني يكفر، لا، اللي بتهاون بالمعصية الصغيرة سيتهاون في الكبيرة، فمن تهاون في الكبيرة سيتهاون في الكفر بعد ذلك يقع في الكفر. هي المسألة التهاون، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. فإذا كان أول معصية ما تأثر بها اعلموا أن الكبيرة مش راح يتأثر بها، واعلموا أن الكفر لن يتأثر بها. وهذا اللي للأسف يعني يحدث كثيرا، أنه بعض الناس عنده مثلا بوكل مال حرام أو بوكل ربا أو بضل نظرات الحرام، هذا نفسه ترى لما يغضب بسب الدين أو الرب وربما يصلي يكون ولا يبالي. تعرف لماذا؟ لأنه أصلا لما نظر للحرام لم يبالي. هشوف هذا معصية وذا كفر، النظر للحرام معصية وسب الذات الإلهية سب الدين والرب كفر. طيب الآن هو لما تهاون بالنظرة وما ألمته، لما اطلع على الحرام ما تألم، لما كفر ما تألم، كذلك سيتهاون بالكفر. وكذلك أيها الإخوة اللي يأكل مال حرام، لما يأكل مال حرام بيأخذ ربا، بيأخذ قروض ربوية، الآن تهاون بمثل هذا، هذه معصية كبيرة من الكبائر وقع فيها، اعلموا أنه إذا بقي يتساهل سيتساهل في الكفر، يكون الكفر سهل سهلا عليه. فلذلك المعاصي بريد الكفر، طريق الكفر. مش كل معصية كفر، لا، الخوارج قال لا كل معصية كفر، الكبائر مخرجة من الملة. أهل السنة والجماعة يفرقون بين المعصية التي لا تخل بأصل الإيمان تنقص منه ولكن لا تزيل أصله، وبين المعصية التي تزيل أصله وهي كفر بالله يزيل أصل الإيمان. لكن في معصية تنقص الإيمان ولا تزيل أصله، الزنا، الربا، بنقص الإيمان وكبيرة من الكبائر بس ما يكفر الإنسان به، لكن إذا تهاون به وفرح بفعله ولم يبال له لا شك أيها الإخوة أن الكفر سيكون سهلا عليه، الكفر سيكون سهلا عليه. لذلك علامة الإيمان أن يتألم الواحد منا للمعصية وإن كانت صغيرة، علامة الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إذا سرتك حسنتك تفرح بالحسنة بالطاعة، وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إذا ساءتك السيئة، إذا تألمت لأجل أنك فعلت سيئة، لأجل أنك نظرت، لأجل أنك كلمت، لأجل أنك أخذت شيء بغير حقه، تألمت من الداخل، ساءتك سيئة، مالك يا أخي مش عارف تتكلم اليوم، مالك متنكد يا رجل، أثر النكد يرى على وجهك، مالك يا أخي، مالك، مالك اليوم مزاجك معكر، مالك إيش فيه؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله يا أخي اليوم زلت نفسي، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف وقعت أنا، كيف متألم طول النهار بس كيف نظر نظرة واحدة. هذا مؤمن، هذا مؤمن، إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فالشاهد من هذا أن المنافقين بنوا مسجدا للكفر والتفريق بين المرصاد من حارب الله ورسوله، فكان ذلك سببا لثبات النفاق في قلوبهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا يعني المسجد، مسجد الضرار، ريبة في قلوبهم شكا واضطرابا، إلا أن تقطع قلوبهم. فسر بعض أهل العلم إلا أن تقطع قلوبهم يعني إلا أن يتوبوا، فإذا تابوا يزول النفاق من قلوبهم، وهذا دعوة لهم للتوبة والإنابة إلى الله كما ذكر سفيان. وقال عكرمة إلا أن تقطع قلوبهم أي في قبورهم، وقال ابن عباس إلا أن تقطع قلوبهم أي إلا أن تتصدع قلوبهم فيموتوا. وقرأ بعض القراء يعقوب قرأ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم، يعني إلى الموت، إلى أن يموتوا فتقطع قلوبهم، يعني سينتهي النفاق بهم إلى الموت. هذا معنى تقطع قلوبهم، تقطع قلوبهم يعني تتصدع بالموت كما قال ابن عباس، أو إلا أن تقطع قلوبهم يعني إلا أن يتوبوا، فإذا تابوا زال النفاق من قلوبهم. هذا المسجد أيها الإخوة الذي بناه المنافقون، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم به؟ قلنا المنافقون دعوا النبي ليصلي في هذا المسجد، فنزلت عليه الآيات لتأمره ألا يقوم في هذا المسجد، لا تقوم فيه أبدا. في رواية قال لهم إني على سفر وحال وشغل، فلو قدمنا يعني من غزوة تبوك لأتيناكم وصلينا لكم فيه. والنبي لم ينزل عليه شيء بعد، المنافقون بنوا المسجد، قال تعالى صلي لنا في هذا المسجد حتى نتخذه مصلى، فلذلك قال أنا على سفر الآن وعلى شغل، إذا قدمنا من السفر نأتيكم ونصلي لكم فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، رجع من تبوك، أتوه يعني جاءه المنافقون قد فرغوا منه وصلوا فيه أياما، الجمعة والسبت والأحد. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقميصه ليلبسه حتى يأتيهم ويصلي في هذا المسجد، فنزل عليه القرآن بهذه الآية بخبر مسجد الضرار، خبر مسجد الضرار أن هؤلاء المنافقين بنوا مسجدا حتى يضاروا المؤمنين، حتى يفرقوا بين الناس. فالنبي لبس قميصه ليذهب ليصلي في ذاك المسجد، نزلت عليه الآيات لا تقوم فيه أبدا. فماذا فعل؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي وعامر بن السكن ووحشي قاتل حمزة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الأربعة، مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي وعامر بن السكن ووحشي قاتل حمزة رضي الله عنهم أجمعين. وحشي أسلم طبعا وحسن إسلامه. فقال عليه الصلاة والسلام للأربعة انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه، فاهدموه واحرقوه. قال فخرجوا مسرعين الأربعة رضي الله عنهم، وأخرج مالك بن الدخشم رضي الله عنه من منزله شعلة من نار، ونهضوا الأربعة فأحرقوا المسجد وهدموا، أحرقوا المسجد وهدموا. في رواية ذكرها الإمام القرطبي، سأل عمر الخطاب رضي الله عنه رجلا بما أعنت في هذا المسجد، يعني في بنائه، تبنيت هذا المسجد بما أعنت؟ قال أعنت فيه بسارية، عمود يعني، وضعت في هذا المسجد عمود. فقال عمر الخطاب أبشر بها، سارية في عنقك في نار جهنم، يعني أعنت على بناء مسجد الضرار. فالنبي أرسل الأربعة أمرهم أن يهدموه وأن يحرقوه، انظروا ليس فقط يهدموه، لو هدموه انتهى المسجد، لا، أن يهدموه وأن يحرقوه حرقا حتى ينتهي هذا الأمر الشر الذي في الأمة، الذين أرادوا تفريق الأمة ونشر الشر فيهم. في كلمات جميلة للإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، يقول: قال علماؤنا: إذا كان المسجد الذي يتخذ للعبادة، شوف فضل المسجد، إذا كان المسجد الذي يتخذ للعبادة وحض الشرع على بنائه، من بنى مسجدا لله ولو كمفحص القطاع بنى الله له بيتا في الجنة، قال: يهدم وينزع إذا كان فيه ضرر بغيره، فما ظنك بسواه؟ قل لك إذا هذا مسجد كان سبب للضرر على المؤمنين، مسجد الضرار، اسمه مسجد الضرار أصلا يعني أطلق عليه، فإذا كان هذا المسجد لأنه بضر المؤمنين، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بهدمه وحرقه. فإذا كان هذا مسجد، قال: فما ظنك بسواه؟ بل هو أحرى أن يزال ويهدم حتى لا يدخل به الضرر على الغير. وضابط ذلك أن من أدخل ضررا على أخيه منع منه، إن أدخل ضررا على أخيه بفعل ما كان له فأضر ذلك فيه بجار أو غير ذلك نظر لهذا الفعل، فإذا كان تركه أكبر ضررا من الفعل هذا قطع أكبر الضررين وإلا يزال. وذلك يذكرون أن من آذى الناس بشيء فإن هذا الشيء يزال، يقول مثلا الضرر على الناس قال كدخان الفرن كغبار الأندر، هكذا قال القرطبي البيدر، إذا آذى الناس فإن صاحبه يمنع ويبعد إذا كان هناك أذى على الناس وضرر للناس، لأن القاعدة لا ضرر ولا ضرار. فقال إذا المسجد الذي كان فيه ضرر على الناس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالته، فما بالكم بما دون المسجد، يعني ما هو أقل من المسجد، أقل من المسجد. فلذلك الأصل أن يكون هناك إبعاد عن إزالة للضرر، كما هناك قاعدة عظيمة عند العلماء عنوانها: الضرر يزال، الضرر يزال. وهناك مسألة أخرى أيضا في هذه الآية أو في هذه الآيات، العلماء قالوا أن المساجد جاءت لجمع المؤمنين، لجمع الناس لا لتفريقهم، ولذلك كان العلماء يكرهون تفريق الناس. قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: لا تصلى جماعتان في مسجد واحد بإمامين، لا تصلى جماعتان في مسجد واحد بإمامين، هكذا قال الإمام مالك. لماذا الإمام مالك قال هذا؟ قال: لأن في هذا مظنة التفريق بين المؤمنين. بعض العلماء وإن كان قوله يعني أراه مرجوحا كانوا يرون أن من جاء متأخرا ليصلي في المسجد فوجد الجماعة قد انتهت فإنه يصلي وحده ولا يقيم جماعة أخرى، يعني إذا صلى الإمام صلاة الجماعة وأنهى الصلاة فجاء رجل متأخر أو جاء اثنان أو ثلاثة قال لا يقيمون جماعة مرة أخرى، لماذا؟ قال لأن في هذا تفريقا بين المؤمنين، نحن في جماعة أولى ليش صار جماعة ثانية وجماعة ثالثة، وفي هذا افتئات على جماعة المسلمين وإمامة المسلمين. فالإمام مالك ومعه قالوا يصلي وحده، وفي رسالة اسمها إعلام الساجد بحكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد، إنه كيف الناس يكرروا؟ قال لماذا؟ قال حتى لا يتهاون الناس مثل هذا ويؤدي ذلك إلى تفريق المؤمنين جماعات، يعني الجماعة واحدة، جماعة المسجد واحدة فلا تكرر. والذي أرى أن الناس إذا لم يتعودوا على مثل هذا ولم يتعمدوا فلا بأس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على صاحبكم، من يتصدق على صاحب، من يتصدق عليه، فقام رجل فصلى معه، فإذا لم يتعود الناس لا بأس. أو كان المسجد مطروقا كمسجد طريق مثلا، وصلى الناس إمام صلى بالناس في مسجد طريق ثم جاء جماعة أخرى فصلوا ثم جاء جماعة ثالثة وصلى، لا بأس. فإذا كان المسجد مسجد طريق لا حرج، إذا تعود الناس أنه والله مثل أحيان مساجد الأسواق بعض الناس لا يشهد الجماعة الأولى، يعني جماعة الجماعة اللي مع الإمام لا يشهدها، يقول لك إيش
بقول لك الحمد لله المسجد مفتوح، مسجد عمر مسجد مفتوح والناس بتصلي فيه جماعات، فأي جماعة أدركتها في المسجد خير وبركة. فيمكن يتأخر له ساعة أو كذا في السوق في العمل، تأخر ساعة ساعة ونصف، يأتي بعد أذان الظهر بساعة ونصف والناس قد ذهبوا، يأتي الجماعة ويصلي معها ويظن هو أنه هذا قد أدرك فضيلة الجماعة. لا، هذا تعمد أن يترك الجماعة الأولى ألا وهي التي مرتبطة بالإمام، وهذا تفريق بين المؤمنين لمن تعمد أو تعود ذلك. ولذلك المساجد الأصل، شوف هذا مسجد ضرار هدفه إيش؟ كفر، تفريق بين المؤمنين، إرصاد لمن حارب الله ورسوله. طيب مساجدنا الأصل أن تكون ضد مسجد الضرار، أليس كذلك يا إخواني؟ بنيت هذه للشر، هذه المسجد بني للشر، مساجدنا الأصل يكون ضد هذه الأهداف الثلاثة. كفرا بنوا المسجد كفرا، الأصل أن نبني المسجد وأن تكون مساجدنا إيمانا، وأن يدخل الواحد منا المسجد فيزداد إيمانه. مش هؤلاء بنوا مسجدا كفرا، لا، إحنا بنبني مسجدا إيمانا، وبنصلي في المسجد إيمانا، وبنلتقي في المسجد إيمانا. كفرا وتفريقا بين المؤمنين، ومساجدنا الأصل أن تكون جمعا للمؤمنين. مسجد النبوي، مسجد قباء كانت جمعا للمؤمنين، حبا بين المؤمنين. لما يرى الواحد منهم أخاه قال يراه في صلاة العشاء، قال فيلتقي معه في الفجر ويعتنقه ويقول يا طولها من ليلة يا معاذ، أو يا فلان يا طولها من ليلة، اشتقت له، حبا بين المؤمنين. يصلي الحبشي، يصلي الرومي، يصلي الفارسي، يصلي كلهم في مسجد واحد، حبا ألفة بين المؤمنين. المسجد الأصل ألفة ومحبة بين الناس. وذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد في المدينة أراد أن يجمع الناس فيه ليؤلف بين قلوب الناس. فيا جماعة، المسجد أي مسجد مساجدنا الأصل أن يكون أهل المسجد كأبناء أب وأم واحدة. الأصل أن يكون أهل المسجد كأبناء أب وأم واحدة. الأصل أن يعطف بعضنا على بعض وأن تجتمع قلوبنا. ومشكلة اثنان في صف واحد وقلوبهما تمتلئ حقدا على بعضهم البعض، أو اثنان في مسجد واحد وتمتلئ القلوب حقدا، متفرقان وإن اجتمعا في الصف، متفرقان وإن اجتمعا تحت ظل مسجد واحد. ليس هذا هدف بناء المسجد. بناء المسجد جمع المؤمنين، مش تفريق المؤمنين، جمع المؤمنين. وذلك نهينا أيها الإخوة أن يكون هناك تحزبات في المساجد، كل واحد له فرقة كذا ويجلس كله. قال عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيت قوما يجلسون وحدهم بعيدا عن الناس فاعلم أنهم على ريبة. ما في في الدين شيء خصوصي، يقول والله إحنا نجلس لحالنا وأنتم ما يكون، لا، ليش ذاك فرق بين الناس؟ كل ما في الدين عام للناس جميعا، عموما آيات أحاديث علم، هذا عام للناس. لكن تجلس وحدك تمنع غيرك أن يجلس معك، لماذا تفرق بين الناس خاصة في المساجد؟ فالمساجد كفرا، بنيت مسجد الضرار كفرا، إحنا مساجدنا إيمانا. مسجد الضرار بني تفريقا بين المؤمنين، مساجدنا جمعا للمؤمنين، جمعا. ذلك كان العلماء يكرهون الضرر في المساجد. الطبري أسند عن شقيق أنه جاء ليصلي في مسجد بني غاضرة فوجد الصلاة قد فاتته، قيل له إن مسجد بني فلان لم يصلى فيه بعد، قال لا أحب أن أصلي فيه لأنه بني على ضرار. قال لا أحب أن أصلي في مسجد كذا لأنه بني على ضرار. اسمع ماذا قال القرطبي، قال وقال علماؤنا وكل مسجد بني على ضرار أو رياء أو سمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه. قال وكل مسجد بني على ضرار أو رياء، يعني كل مسجد بني مقصود فيه الرياء المفاخرة، أو سمعة لتنتشر سمعة بالناس، والله بني مسجد كذا أو فلان بنى ذاك المسجد، أو قال فهو في في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيه. لماذا؟ لأنه بني ضرارا، قال لا تقوم فيه أبدا. فقال إذا مسجد بني ضرارا ليضر الناس، أو واحد بنى مسجد رياء عرف والله فلان ليرائي ليسمع، قال هذا مسجد ضرار، له حكم مسجد الضرار. هذا عجيب يعني هذا القول ربما بعض الناس يسمع أول مرة، إنه والله مسجد بني رياء أو سمعة وعرف ذلك، نحن لا نعلم والله طب نيته إيش هذا الذي بناه، لكن مع المسجد قصد به المفاخرة، مسجدنا كذا ورياء تسميعا بيننا، قال هذا له حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه. هكذا نقل الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه، مساجد جمع الناس. ونقل كذلك قال لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا، إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد فيبنى حينئذ. يعني إذا منطقة كبيرة وفي سكان كثر، لو بنينا مسجدا قريبا من مسجد فامتلأ هذا وامتلأ هذا الحمد لله، لكن هذا المسجد في فراغ وهذا المسجد في فراغ، يقول لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد، قال ويجب هدمه. اسمع أحكام أهل العلم، ويجب هدمه والمنع من بنائه. لماذا؟ قال لئلا ينصرف، هذا ليس من الصد عن سبيل الله بل هذا من الأمر بالمعروف، مسجد يهدم نعم، لئلا يقول ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا، مسجد بجانب مسجد ويترك الناس ذاك المسجد إذا هو المسجد آخر ويبقى المسجد فارغا. لا، قال إلا أن تكون المحلة كبيرة، يعني في زحام في كذا، مثل في السوق عندنا مساجد ربما قريبة 100 متر، لكن هذا المسجد ممتلئ وذاك المسجد ممتلئ الحمد لله، في ناس يملأوا هذا وذاك والمساجد قريبة. قال فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ. فالله عز وجل قال وهذا مسجد الضرار، سبحان الله، يعني من خلال الآيات وأنا بتأمل في الأحكام عجيبة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، أحكام شرعية تتعلق بهذا المسجد الذي بني كفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. قال الله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم، يعلم الحال ويعلم ما في القلوب وحكيم يضع الأمور في مواضعها. ثم انظروا الانتقال الآن، والله عليم حكيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. قال العلماء ما وجه ارتباط هذه الآية بما سبق؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.